ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يحييكم أجمل تحية، إذ نلتقي من جديد من حول كلمة الله المقدسة. غرضنا من اجتماعنا هذا مستمع الكريم أن نتعرف بشكل أفضل إلى كنوز كلمة الله وكيفية وضعها موضع التطبيق في حياة كل منا. صلاتي أن يهبنا الله ذهنا مفتوحا لاستيعاب كلمته وإرادة جاهزة مستعدة للعمل بموجبها. ما زالت دراستنا ممتدة عبر نبوة عاموس، ونحن الآن نتناول الفصل السادس منها. كنا قد رأينا في لقائنا الماضي كيف كان أبناء الشعب مستريحين ومتساهلين ويعيشون في رخاء وازدهار، فطلب منهم الرب وقال: اذهبوا وانظروا إلى الأمم الأخرى، لماذا تعتقدون أنكم متفوقون على تلك الأمم؟ أنتم لستم أفضل منهم لأنكم تفعلون نفس الخطايا التي يفعلها هؤلاء. ثم ذكر عاموس الخطايا القومية الثلاث للشعب القديم، وهذه هي الخطايا التي قادت الأمة إلى الحضيض، كما أنها الخطايا التي قادت المملكة الجنوبية والكثير من الممالك. لقد عملت هذه الخطايا الثلاث: الإباحية الجنسية والموسيقى الوثنية وتناول الخمور، عملت على تدمير أمم عظيمة، وليست هنالك أمة مستثناة من هذه القاعدة. لقد تحققت رسالة عاموس في يومه، فقد دمرت المملكة الشمالية وسبي أهلها، وقد كانت هذه الخطايا الثلاث وراء ما حدث. ففي الآية الرابعة من الفصل السادس رأينا خطية الإباحية الجنسية والنهم، وفي الآية الخامسة رأينا خطية الموسيقى الوثنية، وفي الآية السادسة رأينا خطية السكر. إنها ذات القصة القديمة: الخمر والمرأة والموسيقى. وللأسف الشديد هنالك من يعتقدون أن الحياة تدور حول هذه الأمور الثلاثة، لكن في حقيقة الأمر فإن هذه ليست حياة على الإطلاق، بل هي موت. فيمكنك صديقي أن تضع كل العالم في القلب دون أن يشبعه أو يملأه، فالله وحده هو من يستطيع أن يملأ فراغ القلب البشري. نقرأ ما تبقى من الفصل السادس من عاموس ابتداء من الآية الثامنة.
قد أقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب إله الجنود: إني أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره، فأسلم المدينة وملأها، فيكون إذا بقي 10 رجال في بيت واحد أنهم يموتون، وإذا حمل أحدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت وقال لمن هو في جوانب البيت: أعندك بعد؟ يقول: ليس بعد. فيقول: أسكت، فإنه لا يذكر اسم الرب، لأنه هو ذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا. هل تركض الخيل على الصخر أو يحرث عليه بالبقر؟ حتى حولتم الحق سما وثمر البر أفسنتينا. أنتم الفرحون بالبطل القائلون: أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا؟ لأني هأنذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل، يقول الرب إله الجنود، أمة فيضايقونكم من مدخل حماتة إلى وادي العربة.
يقول العدد السابع: لذلك الآن يسبون في أول المسبيين ويزول صياح المتمددين. وقلنا إن كلمة لذلك تفضي إلى هذا الحدث الجلل الذي حدث نتيجة الخطايا الثلاث التي ذكرناها قبل قليل. فسوف يسبون أولا، وسوف يحدث ذلك بسرعة، فقد كانوا قريبين من السبي على نحو لم يتوقعوه أبدا. عدد 8: قد أقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب إله الجنود: إني أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره، فأسلم المدينة وملأها. كانت قصورهم قصور فساد وظلم للمساكين، وكان الله يبغض هذا كله. وإن أردت صديقي أن تعرف رد فعل الله على فلسفة الأخلاقيات المستحدثة وعلى الإباحية الجنسية وعلى الموسيقى الهابطة وعلى السكر، فسوف تجد الجواب الواضح في هذه الآية. فالله يقول إنه يبغض هذه الأشياء. ونتيجة لهذه الخطايا أصبحت إسرائيل أمة خاطئة. وهذه هي الأشياء التي يمكن أن تبعدك عن الله والتي قد تحول دون قدومك إليه أصلا. عدد 9، فيكون إذا بقي 10 رجال في بيت واحد أنهم يموتون. يعتقد بعض المفسرين أن هذه الآية تشير إلى الوباء الذي يفتك بالناس لاسيما عقب الحروب. عدد 10، وإذا حمل أحدا عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت وقال لمن هو في جوانب البيت أعندك بعد؟ يقول ليس بعد، فيقول أسكت فإنه لا يذكر اسم الرب. تعد هذه آية غريبة، وسوف نقدم هنا تفسيرا للدكتور تشارلز فينبرغ عن كتاب له بعنوان يوئيل وعاموس وعبدية، وربما كان هذا التفسير هو الصحيح. نجد في الآية 10 أن الوباء كان منتشرا جدا، فحينما كان أحد أقارب المرء المسؤولين عن دفنه يأتي إلى المنزل كي يأخذ جثة قريبه كي يحرقها، كان يجد شخصا واحدا فقط من بين الأشخاص 10 الذين كانوا في ذلك المنزل، وكان هذا الشخص الحي يختبئ في أحد أركان المنزل بانتظار وصول الوباء إليه. وبحسب سفر التكوين كان المألوف في إسرائيل القديمة أن يدفنوا الجثث، وفي هذا الأمر فإن تعليم العهد الجديد يتفق مع تعليم العهد القديم، وبالتالي لم يكن إحراق جثث الموت أمرا مقبولا. ولكن حينما تأتي دينونة الله على شعبه فسوف يكون هناك عدد كبير جدا من الجثث بحيث يتعذر دفنهم، وبالتالي يتم إحراق جثثهم. أما الحالتان المذكورتان هنا وفي صموئيل الأول 31-12 فتعتبران في عداد الحالات الاستثنائية. ففي هذه الآية تم إحراق الجثث للحيلولة دون انتشار الأوبئة، وفي صموئيل الأول تم إحراق جثث شاول وأبنائه للحيلولة دون قيام الفلسطينيين القدماء بالتنكيل بها أكثر مما فعلوا. وحينما يسأل الحي الوحيد الباقي في البيت ما إذا كان هناك أحياء آخرون، فسوف يجيب بالنفي، وعلى الفور يتم إعلامه بأن يصمت لئلا يذكر اسم الرب أثناء إعلانه عن موت الآخرين في البيت أو أثناء تسبيحه للرب على نجاته. وهكذا فسوف يؤدي العقاب إلى زرع الخوف واليأس في نفوس جميع هؤلاء الذين يمتنعون عن مجرد ذكر اسم الرب، الأمر الذي ينبغي أن يكون ملجأهم الوحيد في مثل هذه الساعة، وذلك خشية أن يصيبهم مزيد من غضب الله. هذا هو التفسير الذي نرتئيه للعدد 10. عدد 11، لأنه هو ذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما والبيت الصغير شقوقا. لقد تم سبي الجميع دون استثناء على أيدي الأشوريين. عدد 12، هل تركض الخيل على الصخر أو يحرث عليه بالبقر؟ حتى حولتم الحق سما وثمر البر أفسنتينا. هل تركض الخيل على الصخر؟ يعرف جميع ممتطي الخيل أن الخيل تنزلق على الصخور وتسقط، وبالتالي لا ينبغي على الخيل أن تركض على الصخر لأنها ستنزلق وتسقط. أو يحرث عليه بالبقر، لا يمكنك صديقي أن تمرر المحراث على الصخور. حتى حولتم الحق سما وثمر البر أفسنتينا. لقد فعلت الأمة أشياء منافية للعقل والمنطق السليم والحق، لهذا يقول عاموس لهم لقد تصرفتم بغباء. عدد 13، أنتم الفرحون بالبطل القائلون أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قرونا؟ حيث أن القرون في الكتاب المقدس ترمز للقوة، فربما تكون هذه إشارة إلى القوة العسكرية التي كان يتمتع بها يربعام الثاني الذي كانت الأمة تثق به. عدد 14، لأني ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل يقول الرب إله الجنود أمة فيضايقونكم من مدخل حماة إلى وادي العربة. يقول الله هنا إن العدو سيأتي من الشمال ويعبر أرضهم بأكملها، ولم يكن هذا العدو سوى ملك أشور الذي سبى الشعب آنذاك. يفتتح الفصل السابع القسم الكبير الثالث والأخير من سفر عاموس، وهذه الفصول الثلاثة الأخيرة تشتمل على رؤى مستقبلية. ورغم أن النبي عاموس كان واعظا ريفيا، إلا أنه يتبوأ مكانة رفيعة، وما من شك أن بعض الرؤى التي أعطاه الرب إياها كانت رائعة حقا. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات التسع الأولى من الفصل السابع من عاموس.
هكذا أراني السيد الرب، وإذا هو يصنع جرادا في أول طلوع خلف العشب، وإذا خلف عشب بعد جزاز الملك، وحدث لما فرغ من أكل عشب الأرض أني قلت: أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا: لا يكون، قال الرب. هكذا أراني السيد الرب، وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، فأكلت الغمر العظيمة وأكلت الحقل. فقلت: أيها السيد الرب كف، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا، فهو أيضا لا يكون، قال السيد الرب. هكذا أراني، وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج. فقال لي الرب: ما أنت راء يا عاموس؟ فقلت: زيجا. فقال السيد: هأنذا واضع زيجا في وسط شعب إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد، فتقفر مرتفعات إسحاق وتخرب مقادس إسرائيل، وأقوم على بيت يربعام بالسيف.
شكرا. هكذا أراني سيد الرب، وإذا هو يصنع جرادا في أول طلوع خلف العشب، وإذا خلف عشب بعد جزاز الملك. كان هناك نوعان من المحاصيل التي يمكن حصدهما من تلك الأرض في تلك الأيام، وقد كان المحصول الأول يذهب للملك كضريبة أو جزية، وفي الواقع كان الناس يدفعون عشورا تزيد عن العشر، ومن المقدر أنهم كانوا يدفعون 3 أعشار المحاصيل، ونجد هنا مثالا على ذلك. لكن في هذه المرة، وبعد أن حصل الملك على نصيبه، هجم الجراد على الأرض ولم يبق فيها شيئا لهؤلاء الناس الذين قاموا بكل العمل. وقد كان من المفروض أن تعمل هذه الدينونة على هز كيان الشعب وإيقاظهم من سباتهم. عدد 2: وحدث لما فرغ من أكل عشب الأرض أني قلت: أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ يقول عاموس للرب: لقد ضربتنا فأوجعتنا ولم نعد قادرين على النهوض، لهذا فهو يدعو الله للصفح عنهم. والآن لاحظ صديقي أن الرب ما يزال صبورا مع الشعب. عدد 3: فندم الرب على هذا: لا يكون، قال الرب. قال: لن أفعل ذلك ولن أضعفكم بهذه الكيفية. وهكذا تخلص الرب من الجراد وأعطاهم محصولا جيدا. وربما تعتقد صديقي أنه بسبب رحمة الله فإن الشعب سيعود إلى الله، لكنهم لم يرجعوا. عدد 4: هكذا أراني سيد الرب، وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، فأكلت الغمر العظيمة وأكلت الحقل. يعتقد العديد من المفسرين أن المقصود بالنار هنا هو الجفاف، وربما كان هذا صحيحا، لسيما وأن الجفاف يكون عادة مصحوبا بالنار، لكن المرجح أن المقصود هنا هو النار الحقيقية. عدد 5 و6: فقلت: أيها السيد الرب كف، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا، فهو أيضا لا يكون، قال السيد الرب. من الواضح أن الرب أرسل مطرا فأطفأ النيران، ومرة أخرى أشفق عليهم. وحينما نقرأ فندم الرب، فإن هذا يعني أنه رجع عن وعيده بسبب صلاة الشعب. وهكذا كان الله رقيق القلب ولم يعاقبهم بالنار. والشيء المريع صديقي هو رفض المسيح، وبالتالي الضياع إلى الأبد. لكن الله يحبك، لهذا فإن اقتراف الخطية بحق تلك المحبة لهو شيء مريع وفظيع حقا. عدد 7 و8: هكذا أراني، وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج. فقال لي الرب: ما أنت راء يا عاموس؟ فقلت زيجا. فقال السيد: ها أنا ذا واضع زيجا في وسط شعب إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد. نلاحظ عزيزي المستمع أن ميزان البناء يرد في العديد من الأماكن في كلمة الله. ففي إرميا 31-38 نقرأ ما يلي: ها أيام تأتي يقول الرب، وتبنى المدينة للرب من برج حننئيل إلى باب الزاوية، ويخرج بعد خيط القياس مقابله على أكمة جارب، ويستدير إلى جوعة. فخيط القياس هنا هو ميزان البناء. وفي كل مرة نقرأ فيها عن ميزان البناء في كلمة الله، فهذا يعني أن الله متأهب لإنزال عقابه ودينونته. وفي سفر دانيال قال نبي الله للملك بلشصر: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. وهكذا حينما بدأ الله بالقياس حجما أو وزنا، فيمكنك عزيزي المستمع أن تعلم أن الناس لن يبلغوا معيار الله، وبأن الدينونة قد باتت وشيكة. ونلاحظ هنا أن عاموس لم يتشفع للشعب، لأنه أدرك أن دينونة الله آتية لا محالة، وبأنها حق. عدد 9: فتقفر مرتفعات إسحاق، وتخرب مقادس إسرائيل، وأقوم على بيت يربعام بالسيف. بعبارة أخرى يقول الله إن يربعام لن يهنأ بالسلام، فمبدأ الله هو لا سلام للأشرار، وبالتالي فلن يحظى يربعام بالسلام. سوف نجد هنا صديقي المستمع في وسط هذه الرؤى فاصلا تاريخيا قصيرا، هو بمثابة اختبار شخصي جدا للنبي عاموس، وقد تطرقنا للحديث عن هذا الاختبار في مقدمة السفر. نعود ونقرأ من الفصل 7 من عاموس من الآية 10 إلى 15. تفضل يا رندا.
فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل قائلا: قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله، لأنه هكذا قال عاموس: يموت يربعام بالسيف، ويسبى إسرائيل عن أرضه. فقال أمصيا لعاموس: أيها الرائي، اذهب اهرب إلى أرض يهوذا، وكل هناك خبزا، وهناك تنبأ. وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. فأجاب عاموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا، ولا أنا ابن نبي، بل أنا راع وجاني جميز. فأخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل.
كان أمصيا هو كاهن العجل الذهبي، وبالتالي يمكنك صديقي أن تتخيل شخصية رجل كهذا. كان رجل دين فاسد يقول ما يريد الملك منه أن يقول. ومن المرجح أن أمصيا كان واسع الثقافة وحلو اللسان، يتمتع بقدرة كبيرة على جذب الناس. ذهب أمصيا وتعمد الكذب على الملك بشأن عاموس، فعاموس لم يقل إن يربعام سيقتل بالسيف، وهذا لم يحدث بالفعل، لكن عاموس قال: وأقوم، أي الرب، على بيت يربعام بالسيف. وهذا يعني أن الحرب قادمة، وهذا ما حصل بالفعل، فقد تم سبي الشعب إلى أشور. فقال أمصيا لعاموس: أيها الرائي، اذهب أهرب إلى أرض يهوذا، وكل هناك خبزا، وهناك تنبأ. وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك. جاء أمصيا إلى النبي عاموس وأهانه ودعاه شخصا جاهلا تماما، كما قال بأنه غير مؤهل للحديث في قصر الملك، فهم يريدون كلاما معسولا لا يؤذي مشاعر أي إنسان. اذهب أهرب إلى أرض يهوذا، بعبارة أخرى أخرج من البلدة واغرب عنا، لا نريدك هنا بعد الآن. لقد سمعناك تتحدث وتعظ، ولم نجد بأنك شخص ملائم لذلك. لكن رغم أن عاموس كان رجلا ريفيا لم يتلقى أي تعليم لاهوتي، إلا أنه كان واعظا مميزا حقا، وقد كان الناس يدركون حينما يستمعون إليه أنهم إنما يسمعون كلام الله. وما أروع الاستماع إلى واعظ يعظ بكلام الله، وما أحوجنا لذلك في يومنا هذا. أرجو صديقي أن تهتم بالاستماع إلى كلمة الله، وليبارك الرب حياتك.